بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا من تلكم الأسباب. فأولها التشجيع، والتشجيع بمعناه العام لا يختص بالنوابغ فحسب، ولا يقتصر على المربين والمعلمين، بل هو عام للنوابغ وغيرهم في العلم أو في أي مجال آخر، وهو كذلك ليس مسؤولية المربين والمعلمين فحسب، بل هو يقع على عاتق كل أحد يستطيع ذلك، سواء كان من المعلمين أو المربين أو الوالدين أو الرؤساء أو غيرهم، بل هو مسؤولية عامة، فبإمكانهم أن يحرضوا على الخير ويعينوا على البر، فيجدر بمن يستطيع القيام بذلك أن يقوم به من خلال الكلمة الطيبة أو المبادرة بالهدية أو من خلال رسالة الشكر والتقدير أو غير ذلك. فلذلك الصنيع أثره البالغ في رفع الهمم وتنمية المهارة والشعور بالثقة، ذلك أن الناس مجبولون على محبة التشجيع والدعم والشكر. ولهذا لو تتبعنا سير العلماء والمصلحين والمجاهدين ثم بحثنا عن سر نبوغهم وألمعيتهم لوجدنا أن كثيرا منهم قد نال ما نال بسبب كلمة سمعها فغيرت مسار حياته، أو كانت سببا في ثباته وصبره واستشعاره للمسؤولية أو نحو ذلك. وقد يصدر ذلك من بعض العامة فيكون له وقعه وأثره. فعن الحسين الكرابيسي رحمه الله قال: سمعت الشافعي يقول: كنت امرأ أكتب الشعر وآتي البوادي فأسمع منهم، وقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد وأضرب وحشي قدمي بالصوت، فضربني رجل من ورائي من الحجبة فقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب، رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمت فيه قعدت معلما، تفقه يعلك الله. قال الشافعي: فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي، ورجعت إلى مكة وكتبت عن ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبد الله الزنجي، ثم قدمت على مالك في المدينة فكتبت موطأة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي بفتنة القول بخلق القرآن كان من أسباب ثباته رجل من عامة الناس، بل هو لص طرار. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبه، من أبو الهيثم؟ فقال: لما أخرجت للسياط ومدت يداي للعقابين، إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 سوط بالتفاريق، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. بل لا تعجبوا أيها المستمعون الكرام إذا علمتم أن السبب الشهير لتأليف صحيح البخاري هي كلمة سمعها الإمام البخاري من شيخه إسحاق بن راهويه رحمه الله حين أشار عليه وشجعه على تأليف كتابه الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. ثم ساق ابن حجر بسنده إلى إبراهيم بن معقل النسفي قوله: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. فانظروا إلى عظمة ذلك التشجيع وبركة ذلك الاقتراح. وهذا إمام المحدثين في زمانه الحافظ الذهبي كان سبب انصرافه لعلم الحديث، هي كلمة صدرت من شيخه البرزالي رحمه الله. يقول الذهبي رحمه الله عن شيخه البرزالي: هو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. فالتشجيع إذن معاشر المستمعين الكرام من أعظم الأسباب للرقي بالهمم. ومن أسباب اكتساب الهمة العالية التوجيه السليم ومراعاة الميول، فلهذا الأمر أبلغ الأثر في علو الهمم وشرف المقاصد ونيل المآرب. ذلكم أن نفوس الناس تختلف ومشاربهم لا تأتلف، فكل نفس تميل إلى ما يوافق طبعها، وقد علم كل أناس مشربهم، وكل ميسر لما خلق له. فهناك من الناس من همته عالية وإرادته قوية، ولكنه ينزع بها إلى الشر والفساد، كحال بعض المجرمين الذين إذا عزموا على نوع من الإجرام لا يثني عزمهم شيء، بل إن إرادتهم قد تفضل إرادة كثير من الناس في قوتها، ولكن عيبهم سوء الوجهة وقلة المرشد الناصح. فإذا ما وجهت تلك الهمة للخير وحولت له كانت قوية في الخير كما هي قوية في الشر. وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الناس، فقد يتوجه لمجال لا يلائم ميوله ولا يناسب مواهبه، ومن هنا فلن تجد له إبداعا ولا تفوقا. فإذا حول إلى ما يناسبه ووجه إلى ما يلائمه أبدع أيما إبداع. فلا يعني كوننا لا نبدع في شيء أننا لا نصلح لأي شيء. ومن أسباب علو الهمم الإعلام إذا صلح، فالإعلام له دور خطير وأثر بالغ في توجيه الناس والتأثير فيهم. فإذا ما وضع في أيد أمينة وحكمته سياسة بناءة هادفة تعلي منارات الهدى وترفع ألوية الفضيلة، كان لذلك أبلغ الأثر في علو الهمم ورفعة الأمم. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم أسباب علو الهمم، بل لعله أعظم تلك الأسباب، سلامة العقيدة. فسلامة العقيدة أهم المهمات وأوجب الواجبات، فالعقيدة السليمة سبب للنصر والظهور والتمكين والاجتماع، والعقيدة السليمة تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع، وتمنحهم الراحة النفسية والفكرية، وتدفعهم إلى الحزم والجد في الأمور، وتكفل لهم حياة العزة والكرامة، كما أنها تؤثر في أخلاقهم أيما تأثير. فسلامة العقيدة أساس لتهذيب الأخلاق، فالأخلاق الكريمة لا تستقيم إلا على العقيدة السليمة. والانحراف في السلوك إنما ينشأ في الغالب عن انحراف في العقيدة، فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقد وما يدين به من دين. وهذه العقيدة تأمر أهلها بكل خير وتنهاهم عن كل شر، فتأمرهم بالعدل وتنهاهم عن الجور، وتأمرهم بمعالي الأمور وتنأى بهم عن سفسافها. ولذلك فأهل العقيدة السليمة هم خيار الناس وأفاضلهم، فما من خصلة حمد إلا ويمتازون بها، وما من خصلة ذم عند بعض أفرادها إلا وعند غيرهم أعظم وأطم منها. فأهل السنة أعظم الناس اهتماما بالكتاب والسنة، وأشدهم تسليما لنصوص الشرع، وهم أهل العدل والوسطية والأمانة العلمية وحسن الخلق وسعة الأفق، وهم أهل الجمع بين النصوص والجمع بين العلم والعمل والجمع بين الرحمة واللين وبين الشدة والغلظة، وهم أبعد الناس نظرا وأكثرهم للمعاذير التماسا وأكثرهم للحق رجوعا، فلا يأنفون من سماع الحق ولا تحرج صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه ولا يتلبثون في الأخذ به، ثم إنهم أعلى الناس همة وأكثرهم حرصا على تطلاب المعالي ونشدان الكمالات والبعد عن السفاسف والمحقرات. ومن أعظم مظاهر علو الهمة عندهم حرصهم على طلب العلم ونشره بين الناس، ولا أدل على ذلك من حال علماء الحديث الذين كانوا يواصلون في سبيل طلبه كلال الليل بكلال النهار، ويقطعون لأجله المفاوز والقفار بهمة لا تني وعزمة لا تنثني وبنفوس أبية وهمم علية لا تقنع بالدون ولا ترضى من ذلك بالقليل، حتى حفظ الله بهم الدين فنفوا عنه زيف الغالين وانتحال المبطلين، فاستمرت الشريعة بذلك غضة طرية تتناقلها الأجيال وتنهل من ينبوعها العذب ومعينها النمير الصافي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن بعض خصائص أهل السنة: ومن المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيها طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقواهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا. انتهى كلامه رحمه الله. فأجدر بكل مسلم أن يحرص كل الحرص على إصلاح عقيدته، وأحري بأهل العقيدة الصحيحة أن يقوموا بالدين حق القيام، وأن يرفعوا عقيرتهم بالحق وينشروا عقيدتهم بين الخلق. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض أسباب اكتساب الهمة العالية، وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.